بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. نعيش جميعا مع هذه السلسلة النبوية الشريفة، سلسلة الإعجاز النبوي، والرسول صلى الله عليه وسلم الطبيب المعالج الذي قال فيه مولانا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد منح الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه لغيره ممن قبله أو بعده. فخصال الجلال والكمال في البشر كما تعلمون نوعان: ضرورة دنيوية وضرورة الحياة، ومكتسب ديني، يعني في ضرورة دنيوية اقتضتها الجبلة طبعا، وضرورة الحياة، ومكتسب ديني، وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله عز وجل. قال الله لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. لو تأملنا في هذه الآية وجدنا إشارة بليغة إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الخلقة ومن كمال الخلق وجمال الصورة وقوة العقل وصحة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الحواس والأعضاء واعتدال الحركات وشرف النسب إلى غير ذلك من الصفات الطيبة التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات مكتسبة: العلم، الحلم، الصبر، الشكر، العدل، الزهد، التواضع، العفو، العفة، الجود، الشجاعة، الحياء، المروءة، الصمت، التؤدة، الوقار، الرحمة، حسن الأدب والمعاشرة، وهي التي يجمعها حسن الخلق. لو نظرنا لوجدنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكتسب تلك الصفات وحاز عليها جميعها محيطا برحيق محاسنها. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحضرني حديث قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والعجز فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة، وثمرة فؤادي في ذكر الله أو في ذكره، وعمري لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي. فأول ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالرسالة السماوية بدأت آمرة بالعلم، وبالعلم انتشرت المبادئ السامية التي دعا إليها الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أيد الله النبي بالقرآن الكريم المعجزة المتفجرة في كل آن والخالدة على مر الزمان. وهو الآية الكبرى التي وجد بها الفوج المؤمن الأول أبلغ البيان في خلق الإنسان. ويجد الناس في القرآن اليوم شفاء للأنفس والأبدان، هذا إضافة إلى سلسلة لا نهاية لها من الإعجازات التي تتجلى بأسلوب قرآني بلاغي أو في منهج التواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي أو في منهجه التربوي والخلقي أو في أركانه الثابتة حول الوجود والإنسان أو إشاراته العلمية أو الكونية في الكون. وهذا الكتاب لم ينزل متخصصا في الطب أو في أي فرع من الفروع، فهو منهج عمل للإنسان قبل كل شيء وعقيدة للحياة، وهو منهج متكامل ضرب الله فيه للإنسان من كل الأمثلة، إذ يقول المولى: لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لو سألنا سؤال، ما هو هدي الحبيب المصطفى مثلا في الطب؟ لقد قال في حجة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن خلال الكتاب بين الإنسان ما يهمه لحفظ صحته من لحظة اتحاد نطفة الزوج مع بيضة الأنثى، وخلال فترة الحمل والولادة والبلوغ حتى نهاية العمر. وأرسى الرحمن جل وعلا جلاله لذلك أسسه أسسا كاملة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء. وتجيء دور السنة النبوية المطهرة لما جاء في القرآن، حيث كانت الحاجة ماسة إلى التفسير الذي تتبين به المعاني والمقاصد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح بدنك وأروك بالماء البارد، كما ورد في القرآن، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بمعنى الأمن والصحة والعافية. أكدت المدرسة النبوية المحمدية على أهمية التطبيب وعلى أهمية التداوي، أهمية التطبب والتداوي، وأكدت على وجود علاج لكل مرض. وهذا ما يبعث على الأمل دوما في قلب المؤمن المبتلى. ولكن لو نظرنا من خلال السنين قليلة خلت لعلمنا كم من اكتشاف قديم في مجال الأدوية، وما علاج السل الرئوي والسكري والالتهابات الجرثومية ببعيد، وحتى بعض الأمراض السرطانية. يقول النبي: تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. وقال أيضا: ما أنزل الله داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء والرقية: هل يردان شيئا من قضاء الله تعالى؟ قال: هما من قدر المولى جل وعلا. تعالوا ننظر في الحديث الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عنه أيضا في مضمار الصحة والأدب والتغذية السليمة: إياكم والبطنة فإنها مفسدة للدين، مورثة للسقم، مكسلة عن العبادة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم بالشبع قط، وإنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، وإن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب. ما أطعموه من قبل ذلك أخذه وقبله، وما سقوه من الشراب شرب صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فلا آكل متكئا، والاتكاء والتمكن للأكل كالمتربع. وشبهه من تمكن الجلسات اللي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هيئة المتربع يستكثر من الأكل ويأكل منه كثيرا. فتعالوا نأخذ النفحات النبوية في هذا. الله يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اهتمت الرسالة المحمدية بغذاء الإنسان اهتماما كبيرا لم يكتمل في أي دين أو تشريع من قبل أو من بعد. لذلك نجد كتب الفقه والتشريع لا تخلو من ذكر لأهمية الغذاء طعاما وشرابا، وتنفرد الرسالة المحمدية بتعاليمها عن غيرها في مجال الغذاء بترابط الجانب المادي مع الجانب الروحي، وعلاقة ذلك بالتأثير على الأخلاق والمعنويات والسلوك. نجد من الأطعمة ما حرمه الله سبحانه وتعالى لضررها بصحة الإنسان أو بأخلاقه، ومن الأطعمة أيضا ما حث عليها لما يؤدي تركها من ضعف يصيب الإنسان في جسمه ومعنوياته. وتسمو الرسالة المحمدية كما تعلمون بعد هذا كله لتشمل تنظيم غذاء الإنسان بتمادج بين التعاليم السماوية الروحية والأساسيات البدنية، بين ما تتطلبه الروح وبين رغبات الجسم. على ضوء ما تقدم نجد أن بالإمكان إجمال الرسالة المحمدية في رحاب الغذاء بثلاثة من الأنظمة. أولها هنجعله مثلا إيش يمثل تنظيم عادات الغذاء، وثانيها فيما حرم الله من طعام، وثالثها فيما أحله الله وأباحه من الطعام. فمثلا نستهل في بعض من تعاليم الرسول ورسالته السماوية في تدبير عادات الطعام، وفيها أمران. الأمر الأول وجه يتعلق بصحة الأبدان، ووجه فيما يقال من كلام مستحب قبل وأثناء وبعد الطعام. الوجه الأول معروف طبعا لدينا جميعا، نحن نشاهده ونحس يعني نراه في دنيانا. من المعروف أن كثيرا من الأمراض تصيب الإنسان بسبب سوء نظام الطعام، صح؟ من حيث التباين والتضارب في المواعيد الطعام، أو مداومة النوم وقلة الحركة بعد الطعام تسبب أمراضا، والاستزادة من الطعام أو دفع الطعام فوق الطعام ينشئ أمراضا. هذا ما يتعلق بكمية الطعام. اختلاف المواعيد إما بخصوص طريقة التناول كعدم التأني في المضغ وسرعة البلع، فهذا أيضا يسبب أمراضا. وهنا تكمن الحكمة الإلهية بتمازج مواقيت الطعام مع مواقيت العبادة، تمازج بين متطلبات الروح ورغبات الجسد. إن مواعيد الصلاة اليومية الخمس وتوقيتها الدقيق يهدف إلى ترتيب حياة الإنسان في عمله ونومه وطعامه. فصلاة الفجر توجب الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر، وهذا بدوره يستوجب الإفطار المبكر والتبكير بالعشاء أيضا. أما النوم مباشرة بعد الأكل مباشرة فسبب لعسر الهضم، واسألوا الأطباء اسألوهم عسر الهضم وكثرة الغازات، ويؤدي إلى الشعور بالتخمة وبالتالي إلى البطنة، وهذه مجتمعة تؤدي إلى الإصابة برداءة رائحة الفم والنفس. طيب صلاة العصر فإن أداءها في موعدها فيه حفظ للصحة كبير، لأن موعدها بصورة عامة يأتي بعد تناول وجبة الغداء بأكثر من ساعة. إن هذا التشريع السماوي يحبب للمؤمن أن يبقى مستيقظا وألا ينام قبل انقضاء فترة تزيد عن الساعة بعد طعامه، وفي انقضاء هذه الفترة تكون عملية الهضم قد اكتملت. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وتتضح لنا كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأعزاء وحكمته الرائعة حين يقول صلى الله عليه وسلم: أذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. هذا الكلام يدل على إيه؟ على أهمية التكامل الصحي بين الأكل وممارسة النشاطات العضلية، إذ أن تناول الطعام فوق الطعام في غياب النشاط الحركة مثلما في الصلاة والرياضة إنما يشكل مدخلا إلى إصابات القلب بالأمراض. ولعل في قوله صلى الله عليه وسلم: فتقسو قلوبكم، إشارة إلى أن حالة تصلب الشرايين الناجمة عن ترسبات الكوليسترول على الجدران الداخلية للأوعية الدموية. لقد نبهت الرسالة المحمدية إلى كمية الطعام فعابة الشراهة والنهم في الأكل، كما عابت كثرة الزهد والمبالغة في الصيام. يقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهنا تتجلى القدرة الإلهية بأن الإكثار من تناول الطعام يرهق المعدة فتكسل عن الهضم، ومن ثم تتخمر الأغذية فيها وقد تتطور نحو الأسوأ فتصاب المعدة بالقرحة والالتهابات وكذلك سائر أقسام الجهاز الهضمي، وقد تتمدد المعدة وتتوسع فتأتي إلى تكون البطنة. ولقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل بين وجبات الطعام أو الأكل مع الشبع، فيقول: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولقد عاب صلى الله عليه وسلم عن الشراهة والنهم، فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، صلى الله عليه وسلم. هذا القول من معجزاته صلى الله عليه وسلم وحكمته وبلاغته. وقد جاءت هذه الكلمات توضيحا لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن هذا القول بمثابة نظام أساسي للحياة البشرية، نظام الوسط في صحتها. إذا ما أراد الإنسان أن يعيش سليما معافا من الأمراض فليسمع كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: إن أصل كل مرض عسر الهضم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الشراهة أصل كل مرض والحمية خير علاج. أما ما قصده الرسول بقوله وثلث لنفسه هو أن المعدة إذا امتلأت، نحن نقرأ في كتب العلم ونسمع من الأطباء، المعدة إذا امتلأت ضغطت على القلب والرئتين وأثرت على حركة القلب والتنفس. ولهذا السبب يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام عن الطعام قبل الشعور بالامتلاء، فيقول: قم عن الطعام وأنت تشتهيه. أما الشراهة والنهم في الأكل فمنزلتها تعادل ضعف الإيمان، لأنها صفة من صفات فراغ العقل والقلب من عظائم الأمور. إن البطنة وكذلك الكرش مرفوضان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما يصدان الإنسان عن نشاطه وجهاده اليومي في الحياة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والبطنة، فإنها مفسدة للدين، مورثة للسقم، مكسلة عن العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بأمتي من كبر البطن ومداومة النوم والكسل. ومن التعاليم المحمدية أيضا هو أن ما تحتاجه المعدة على فكرة من وضع خاص في حالة المرض وفي حالة الحمى، أحيانا يقول لك حمى معوية، يلاحظ أن النفس، أن نفسه تعافى الطعام ولا تشتهيه، وكذلك المعدة بترفضه وتلفظه ولكنها تميل إلى الطعام الخفيف. فإذا ما تغلبت رغبات الإنسان الأنانية على عقله وصبره فأكثر من الطعام أثناء المرض فإن حالته تزداد سوءا، وقد يتمكن المريض من حماية نفسه من رغباته، ولكنه ربما لا يستطيع ذلك بسبب أهله وأقاربه، فيضطروه على الأكل من أطايب الطعام ولذائذه، وفي ذلك تمام الهلاك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن ربهم يطعمهم ويسقيهم. ومن ناحية الأكل ينبه النبي صلى الله عليه وسلم وينصح بالتقليل من كمية الطعام ومن المواد الغذائية الدسمة، لأنها تؤدي إلى عسر الهضم كما قلنا. فيقول: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. اهتمت المدرسة المحمدية بكيفية تناول الطعام، ويحثنا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم على غسل الأيدي قبل المباشرة في الأكل، وفي ذلك يقول: اغسل يديك قبل الطعام وبعده. إن حكمة هذا القول تتجلى بالتخلص مما قد يعلق بالأيدي من جراثيم وقذارات تراكمت على اليدين نتيجة الاستعمال، لقضاء الإنسان حاجاته اليومية. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل حث على تناول الطعام باليد اليمنى دائما، وإبقاء اليد اليسرى للأعمال الأخرى مثل تناول الأدوات والحاجات. ولهذه النصيحة سبب صحي بديهي عرفته البشرية لاحقا، ونضرب فيه مثلا بسيطا. فالنصيحة هي لحصر العدوى في حالة إصابة الإنسان بالديدان الخيطية، حيث تتواجد البيض في منطقة المخرج ومحيطه، فعند الاستنجاء تتلوث اليد أو يد المصاب وتعلق بها وتتداخل تحت الأظفار بعض البيض، فتشكل خير وسيط للعدوى إذا ما أكل الإنسان بذات اليد الملوثة. فإذا ما فعل وأكل بها فقد أصاب نفسه بما يسمى بالعدوى الذاتية، أو قد يصيب غيره عند الملامسة. ومن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم التأني في تناول الطعام ومضغه مضغا جيدا، لأن التعجيل في المضغ وعدم الاكتمال ومن ثم التسرع ببلعه يؤدي إلى إصابة الإنسان بعسر الهضم والتخمر والإمساك. وفي كتب السيرة وصف لكيفية تناول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لطعامه، كان يصغر اللقمة ويجيد المضغ مضغ الطعام، ولا يلتقم لقمة إلا بعد البلع، بعد بلع الأولى التي سبقتها. ولقد أوصى صلى الله عليه وسلم بغلق الفم عند مضغ الطعام، وحفظا من تلوث الطعام أوصى صلى الله عليه وسلم بتغطية أواني الطعام والشراب حتى لا تقع فيها الحشرات أو تتلوث بالغبار. فيقول صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء واذكروا اسم الله، وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله، صلى الله عليك وسلم سيدي وحبيبي ونور قلبي يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.